كل خلية بجسمي كانت ترجف.
حاسة أنا عايزة أخرج من جسمي.
تجارب وحكايات عن الجسد والذات وما بينهما. هنا شبكة كورنينج كولتشرز، تستمعون لبرنامج جسدي.
المهم عندي، أنت بنيت إيه؟
أنا عمي ببني جسور الفن، أنا اللي بوصل الأجيال ببعضها.
يعني كهربائي.
أنا فنان، أنا فنان عبقري، يعني تقدر تقول إن أنا سابق جيلي بحوالي نقول 50 سنة.
طب شغلك أنت يا ابني مستحماش.
أنا فنان بوهيمي.
بوإيه؟
بوهيمي، أي يعمل ما يحلو له ويلبس ما يحلو له.
طب شيل رجلك.
اللي فات ده كان مشهد من فيلم يا رب ولد، وعسوي الفنان البوهيمي اللي بيفعل ما يحلو له بيلخص شكل الفنان في ذهن ناس كتير. شعره منعكش، ريحته مش قد كده، بيشرب حشيش، والأهم إنه غير معترف بعادات المجتمع وبيتصرف وبيفكر بشكل غريب. الفيلم ده من أكتر الأفلام العربي اللي بحبها، وهو فيلم كوميدي، بس أظن لو كان فيه مساحة ولو صغيرة للدراما كنا غالباً هنلاقي إن عيسوي مكتئب، حاسس بغربة عن الناس ووحيد، مش بعيد كمان يأذي نفسه. وده لأن المفهوم الشائع هو إن الإبداع مرتبط ارتباط وثيق بالحزن. حتى في الشعر العربي القديم الشاعر كان دايماً بيبتدي بالبكاء على الأطلال وبعدين يخش في الموضوع. أنا أحمد فتيحة، وانتوا بتسمعوا الموسم الثاني من برنامج جسدي. معايا في حلقة النهاردة سميرة، كاتبة ومخرجة من مصر، هتحكي لنا عن الضغوطات النفسية اللي واجهتها كفنانة بتحاول تحقق حلمها على مدار 20 سنة أو أكتر. ومن خلال قصتها هنحاول نفهم هل فعلا مكتوب على الفنانين إنهم يعيشوا في صراع نفسي مستمر، ولا في عوامل تانية نبع من الحياة اللي الفنان بيعيشها أو من توقعاته لنفسه هي اللي بتخليه يعيش في حزن وشجن. هنتكلم في الحلقة دي عن الطريقة اللي بنشوف بيها حياتنا، عن الكلام اللي بنقوله لنفسنا وبنلاقيه تحول الحقيقة، سواء قلنا إن إحنا هننجح أو هنفشل، أو قلنا إن إحنا غرباء في الدنيا دي وعمر ما حد هيفهمنا. هنتكلم عن الأفكار والأحلام اللي بنقرر نعملها واللي ممكن تبقى مش منطقية، زي الناس اللي بتسيب شغلها وبتتفرغ للطبخ، أو بتلف العالم، أو بتغني، أو بتمثل، أو بتعمل بودكاست عن الصحة النفسية. وقبل ما نخش في الحكاية، كنا حابين نقول إن الحلقة دي لا تصلح كنصيحة أو مساعدة نفسية للمستمع، وبننصح أي شخص حاسس بأي أعراض نفسية إنه يستشير المتخصصين. برنامج جسدي من إنتاج شبكة كورنينج كولتشرز، وبدعم من The International Women's Media Foundation عن طريق The Howard G. Buffett Fund for Women Journalists.
أول دكتورة نفسية أنا رحت لها، مفروض بتملأ application كده بتكتب فيها اسمك والoccupation بتاعك. فأنا كتبت اسمي وجيت عند الoccupation وعيط، انهارت في العيادة.
الموقف ده حصل وسميرة في أواخر عشريناتها، فنانة شابة جواها أفكار كتير وإحساس إنها تقدر تعمل شغل عظيم، لكن بقى السوق مش فاهمها والناس مش فاهماها وشكلهم عمرهم ما يفهموها. وعلشان كده لما جت تكتب مهنتها أو الأوكيبيشن بتاعها عند الدكتورة حست بالقهر وانهارت في العيادة. بس علشان نفهم أكتر ليه ده حصل لها لازم نرجع بالزمن شويتين تلاتة
تقريبا، لحد سنة 7 سنين ليترلي ما كنتش عارفة إيه الفرق ما بين الحلم والواقع، صفر، ما عنديش فرق. يعني من العيال اللي كانت ماشيه بالكاسيت تسجل طول الوقت، بسجل وبعمل لقاءات يعني في البيت كان عندي كده ايه، طبعا انا عايشه في شخصيات طول اليوم، يعني كان عندي شخصيه كده، كذا شخصيه، منهم شخصيه سكرتيره لجورباتشوفا، وبتكلم طول النهار مع رؤساء وبتاع، وماشيه معايا ورق في البيت وانا بكلمك وانا كنت صغيره جدا. طب انا عماله اشوف حواديت جوه دماغي، ما ينفعش تفضل جوه، هي لازم تطلع لازم.
والد سميرة كان برضو كاتب ومخرج، ومن صغرها كان بيشجعها أنها تعيش في الخيال، لكنه برضو فهمها أنها لو عايزة تبقى فنانة في تمن لازم هتدفعه.
ليه؟ لأن دلوقتي أنا عشان أقدر أديك من خلالي حدوتة تتحكي، فأنا ما ينفعش أبقى واقفة جوه، أنا دايما بره. فأنا كنت فهمان بدري أنه يعني كان دايما بنقول يعني أنا وبابا نضحك إحنا الأوتكاستس، وبقى فيه شيء من الفخر في ده، رغم انه بعد كده قلب مؤلم جدا. يعني
ايه
ابويا كان ايه يعني ايام لما بيبقى فيه مهرجان السينما يجي يعدي عليا في مدرسة يقول للمدير ان لو عندي معاد دكتورة او اي حاجة وياخدني نروح نتفرج على الافلام في السينما. ومش بتفرج على اي افلام يعني، انا اول افلام اتفرجت عليها كانت بتاعت ايزنستاين يعني اللي هو مخرج روسي، كان من اوائل المخرجين اللي حطوا بيزز يعني ايه سينما يعني، وبالذات طبعا كان في تاثير في زي في الوقت ده لكل المثقفين تاثير روسي قوي جدا بشكل رهيب يعني. يعني كان الهايت اوف السنه لما نروح معرض الكتاب ونروح القسم الروسي نشتري كتب.
الكلام ده كان في الثمانينات لما كانت غالبية الأفلام المتاحة للناس هي أفلام عادل إمام أو نادية الجندي أو أميتاب باتشان، أو بمعنى أصح يعني المصريين ما كانوش ماشيين في الشارع بيتكلموا على الأدب الروسي أو أفلام أينستاين ده أو مش عارف مين. فطبعا ده كان نتيجته إن وعي سميرة اتشكل بطريقة مختلفة عن الناس اللي حواليها، ومع الوعي ده كبر إحساس بالغربة عن المجتمع.
كنت عيلة بعيط كتير، عصبية جدا يعني، مثلا لو روحت عند حد وقال لي كلمة مش لطيفة يعني literally مش قادر أكل عنده. لما عايز أقول حاجة هقولها، لو أنت أضلت ومش محترم مش هحترمك. فكان حواليا عاملة دوشة عكس أختي وأخويا كانوا أهدى كتير.
بعد ما خلصت مدرسة وجاء وقت التفكير في الجامعة، سميرة كانت متأكدة إنها عايزة تدرس سينما وتعمل أفلام. الاختيار المنطقي بالنسبة لها إنها كانت تدرس في معهد السينما في مصر، ولأن أبوها كان له علاقات كبيرة في المجال راحوا وقابلوا مدير المعهد في مكتبه.
فقاعدين بنتكلم معه فابتدى يدردش معايا رئيس الأكاديمية، فبدأ أكلمه وقال لي بتحبي أفلام إيه؟ فديت له بقى سامي، بحب أتفرج على فليني، هو أكتر واحد أنا بحبه، وبحب بيرجمان، وبحب. قال لي طب ده أنت تيجي تدرسينا بقى. فأنا اللي هو يا لهوي أنا يا جماعة أنا عايز أتعلم، ما تقوليش كده.
مدير المعهد ده كان مخرج برضه، وعزمها هي ووالدها يتفرجوا على العرض الخاص لفيلم من إخراجه هو.
أنا بكلمك على حاجة وأنا عندي 18 سنة. الموضوع ده كنت واخدها سيريس قوي، فروحنا بالليل أتفرج على الفيلم بتاعه. مأساة طبعاً، مأساة. ماشي؟ فأنا قمت بكتر ما أنا اتشليت، وبالنسبة لي ده أنا بتكلم على مستقبلي، ده رئيس الأكاديمية أصلاً. ماشي؟ فقمت في الوسط البتاع عملت مشهد كده بتاع احمد عبد العزيز، لا لا، وافتخرت وقلت لابويا لا انا مش هقدر. مش هقدر يعني. اكيد في كان مدرسين كويسين، واكيد وانا صغيره كنت برضو محموقه قوي بزياده، بس انا عايزه اتعلم صح. فقعدت لهم في البيت سنه، انا مش هتعلم، انا عايزه اسافر.
كانت عايزه تسافر روسيا تتعلم هناك، لكن في الفترة دي الاتحاد السوفيتي كان بيتفكك فما كانش ينفع تروح، لكن جالها فرصة انها تدرس في انجلترا زي ما ابوها عمل، وكانت حاطة خطة لحياتها كده ان هي بعد ما تخلص دراسة وترجع مصر هتعمل ايه.
ابويا درس سينما في انجلترا، بس كان حصل ازمة ان هو لما كان مخرج كان بيسافر كتير وكان مش موجود وكده، وده كان عمل شوية ازمة مع امي واحنا كنا تلاتة. فبشكل ما هو قرر انه يلات ذات جو ويبقى كاتب. فلما سافرت كان أملي إن أنا أسافر وأدرس إخراج وأرجع أخرج اللي هو بيكتبه، لأن كنت دايماً حاسة إن اللي أخرجوا له مدوش لرؤيته حقها. فكان بالنسبة لي إن لا، أنا عايز أسافر وعايز أدرس وعايز أجي أشتغل مع أبويا أخرج الشغل بتاعه. وأنا هناك هو توفى. قضيت الوقت ده في فاليم، باخد فاليوم، لأن أنا مفيش واقع يعني. أنا فاكرة أن أنا مرة نزلت أجري في إنجلترا في وسط الشتاء، ما عرفش إيه اللي حصل، بس أنا فتحت باب البيت ونزلت أجري حافية في الشارع على أساس أن أنا احتمال لو بجري كل شوية أخد يمين شمال أي تيرن، أن لو دخلت يمين أو شمال احتمال اللي ألاقيه. فهما رجعوني شايليني ورجلي بقى كلها متلجة ومتعورة، وكان بالنسبة لي منطقي جدا اللي أنا بعمله.
بعد التجربة الصعبة دي سميرة رجعت مصر وبدأت على طول تشتغل مساعد مخرج، لكنها بدل ما تعمل أفلام لقيت نفسها بتعمل إعلانات، وهو يعني الشغل في الإعلانات مش عيب أو مش أقل من الشغل في الأفلام، ده حتى كمان في مخرجين كبار بدأوا أصلا حياتهم في الإعلانات. لكن يعني وضع سميرة كان مختلف.
كانت صدمة إن أنا فجأة فوكس بتاعي هو الساندويتش. البيوتي شوت بتاعت الساندويتش والسمسمة مش مظبوطة، عايزين نظبطها. وده يعني الجول، هصور الساندويتش إزاي. خلاني أحس بعبس رهيب جداً. أنا كنت بخش الحمام أقعد أعيط، يعني ما كانش فات 6 شهور على أبويا، وفي انفصال رهيب جدا ما بين اللي أنا كنت متخيلاه واللي حاصل. وكنت شايفة أن ماشي دي البداية أوكي، بس ما تحملتهاش. أنا مخرجة يا جماعة، إيه طبعا إيه اللي يدل؟ طيب
صعب جدا أنك تكون شايف جواك حاجة محدش تاني شايفها. ثقتك في نفسك ممكن تترجم على أنها وهم أو غرور أو جنون عظمة، وفي نفس الوقت الثقة دي ما ينفعش تتهز، لأنك محتاجها علشان تعمل أي حاجة ليها معنى. لكن برضو ساعات الواحد بيحتاج أنه يرمي نفسه من المركب من غير ما يكون عنده خطة واضحة. الإحساس ده حسيته كذا مرة في حياتي، منهم مرة سنة 2011، كان بقالي 3.5 سنين بشتغل في بنك، بس أنا كنت عايز أشتغل صحفي، فأخدت فعلا القرار وسبت الشغل وأنا مرعوب، وأهلي طبعا شايفين أن أنا طايش وموهوم وكده. يعني مش بقول ان انا كنت صح او هم كانوا غلط، لان هو في الاخر كل واحد بيحكم على الدنيا من واقع خبرته، لكن اتعلمت صعوبة ان الواحد ياخد قرارات هو بس اللي شايفه صح، وازاي الواحد ممكن يراهن على نفسه ويبقى مستعد انه يخسر الرهان ده. المهم نرجع لسميرة. في الفترة اللي كانت بتشتغل فيها في الاعلانات قابلت شاب فنان برضو، وتجوزوا على طول وخلفوا ولد، وساعتها هي قررت انها تتفرغ لتربية ابنها، وده ما سبب لهاش أي مشاكل، لأنها كانت فعلا مؤمنة إن حلمها ممكن يتأجل شوية، لأنه في الآخر قدرها.
أنا كنت عاملة حسابي إن أنا هعمل أول فيلم وأنا عندي 23 سنة وبعد كده اتجوز وخلف. فاللي حصل العكس، إن أنا عملت إن أنا خلفت وأنا عندي 24 سنة، فبالتالي هتيجي. بالعكس أنا كنت surrounded بارتست طول الوقت، ما طلعتش بره المجال برضو يعني. وكان بيبقى معظم الناس اللي حواليا اوريدي عندهم افلام، سواء ممثلين او مخرجين او بتاع. وكان في طبعا الجزء اللي هم اللي شبهي اكتر، اللي هم عايزين يعملوا افلام بس هم مش شبه السوق. وطبعا ده كان بقى ايه السيف هيفن بتاعي، اللي هو احنا بنقعد نحكي افلامنا لبعض ونقول ده جامد، ده لازم يتعمل، بس مصطدمين بالاندستري نفسها. يعني بان ما انت مش هتخليني اعمله لانه هو غالبا مش هيجيب لك فلوس.
جميل ان الواحد يبقى محاط بناس شبهه، ناس بتحلم نفس الاحلام وبتشوف الدنيا من خلال نفس العدسه. المساحه الامنه دي او الفقاعه مهمه جدا، خصوصا للاشخاص اللي حاسين انهم غرباء عن الناس اللي حواليهم وعن المجتمع. سميره قضت سنين وسط الدايره دي، ابنها بدا يكبر وبدا يبقى عندها الوقت والمساحه انها ترجع للشغل تاني، بس ساعتها الدنيا اتغيرت. الدايرة اللي هي كانت بتحس جواها بالأمان اتحولت لسجن كبير حبست نفسها جواه.
احنا فنانين ومش هنلعب معاكم، واحنا فنانين قوي يا جماعة، وانتوا بقى بتوع انتوا بتوع المجال، انتوا بتوع الصناعة، واحنا قاعدين في بيوتنا فنانين قوي ما بنشتغلش وفلسين ومتنيلين بستين نيلة، وكأن احنا بندافع على شيء عم زي دون كيخوتة كده. فأنا كان بالنسبة لي بعد سنين، لا ثانية واحدة، أم لوزر ماشي، يعني ماشي انا فنانه ومش هبيع نفسي للشيطان وكل ده، بس ما انا كده غبيه برضو، ما انا I need ان انا to express myself، وليه حكم بتاع ما حدش هيقبل مني ده؟ طب احنا جربنا، طب احنا عرفنا، طب احنا عملنا. فده مع وجود ناس حواليك كلها شبهك، ناس كلها محبطه زيك، وناس كلها كل شويه حد فينا ينهار ويطبطب على التاني، وكله محبط وكله عنده ازمات نفسيه. فسمهاو بقى في مساحة كده معمولة لنوع الناس دي، وبقوا separated من أي حاجة تانية.
لكن برضو هو في شيء منطقي إن شخص عايش على هامش المجتمع، شكله وأفكاره مختلفين عن الناس اللي حواليه، يفكر إنه نفس المجتمع ده مستحيل يفهم الفن اللي هو بيقدمه، فبيبتدي يبص للمجتمع وللجمهور وللفن اللي هو بيتقال عليه التجاري بنوع من الاستعلاء. وده أظن هو جزء من الحقيقة، لكن في جانب تاني يمكن مش ناس كثيرة بتتكلم عنه أو بتتكسف تتكلم عنه، وهو الخوف
إن أنت تبقى أرتست وتقعد سنين بتإنفست في نفسك، ريلي ريلي عمال تستثمر في دماغك، بيبقى في خوف إن أنت بقى تيجي تعمل حاجة لخ. فمعظم الناس اللي أنا أعرفها حاطة نفسها في الحتة بتاعت أنا فنان قوي وأنا ما بعملش عشان مش عايز أبيع نفسي، بس في نفس الوقت جوه خالص
مرعوب.
أنت مرعوب.
مرعوب من إيه؟ من إنه ما يقدرش يعمل الفكرة العظيمة اللي في دماغه، أو إن الفكرة العظيمة دي تطلع مش عظيمة ولا حاجة. خايف إنه لو فشل هيبقى بلا قيمة وبلا كرامة وهيتقال عليه فاشل. ففي حالة زي دي أسهل حاجة الإنسان يعملها هو إنه يتفادى التجربة من أساسها. حالة الرعب دي مش غريبة عليا، ويمكن ملازماني وأنا بشتغل على الموسم ده من جسدي. فبسأل نفسي، هل البرنامج ده هيفشل ومحدش هيسمع عنه وهتشتم عليه؟ طب ماشي، لو مش هيفشل هل هيأثر في الناس زي ما أنا كنت عايز ولا هيمر عليهم كده عادي؟ وساعات بقول لنفسي، طب ما أنا كنت خليني في اللي أنا بعرف أعمله واللي أنا متعود عليه ومحاولش أعمل حاجة مختلفة أو حاجة جديدة. الهواجس دي بتروح وتيجي، وساعات بتبقى قوية جدا وساعات لأ، لكن في كل الأحوال بحاول أتعايش معاها وما خليهاش تسيطر عليا سيطرة كاملة، وبرضه ساعات بنجح في ده وساعات لأ.
ففي سنين راحت بقى في الإحباط بتاع أصلا ده مش هيحصل، بالنوع الأفلام اللي أنا عايز أعملها، بالنوع بالأفلام اللي أصحابي عايزين يعملوها، وكأن إن أنت تبقى حقيقي هو بقى ضد إن الفيلم يبقى يتعمل أصلا.
قبل الفاصل كنا بنتكلم على الهواجس اللي ساعات بتسيطر علينا وبتخلينا مقتنعين إن مصيرنا هو الفشل من غير حتى ما نحاول. السيطرة على الهواجس دي عايز قوة جبارة، خصوصا لو الواحد لقى نفسه بيترفض أو بيفشل مرة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة. وهي سميرة مرت بمواقف كتير شبه دي، منهم مرة كانت بتكتب مسلسل مع واحدة زميلتها.
مرة قاعدين بنقرأ أول حلقة كتبناها للمنتج ده، ماشي، ومخرج كمان يعني مشهور وبتاع، فبنقرأ له الحلقة، فقعد سكت كده وسمعها، وبعدين قال لنا دي أفانجارد جدا. فطبعا احنا انبسطنا، أفانجارد دي يعني حاجة بتتقال لما الواحد بيعمل حاجة جامدة
بالنسبة للشخص الجاهل. يعني
أفانجارد يعني معدية العادي، يعني حاجة هتبتدي شيء جديد. ففرحنا قوي، فبعدين حسيت ان هو وشه مش شبه الكلمة، يعني هو وشه مش شبه اللي هو بيقوله. فأنا سألته، هو انت قصدك ايه بأفانجارد؟ قال لي قصدي ان احنا هنلبس في الحيط.
هنلبس في الحيط يعني هنتبهدل، قصده يعني ان المسلسل هيفشل وهيخسر فلوس والدنيا هتتقلب عليه. تكرار المواقف اللي شبه دي بدأ يحط ضغط حقيقي على صحة سميرة الجسدية والنفسية.
لما الأحلام بتتراكم بيبقى عندها باور عليك، بتتحول أنت لعبد بشكل ما ليها، لأن هي عمالة تقولك أنت مخلصنيش، أنت ما عملتنيش، أنت ما حكتنيش. يعني أنا طول الوقت الشخصيات اللي هي أنا معرفتش أحكي حكايتها قاعدين معايا بيبصوا لي كده. حبي الشديد والإرج الرهيب أن أنا أكتب حدوتة، ده أكتر حاجة من خلالها فهمت ربنا. ما احنا حواديت، ما هيز ذا ultimate سكريبت رايتر. يعني انا باجي اسال نفسي، وانا كل الناس اللي بكتب، كل الشخصيات، كل افلام الناس بتتفك، بس طب انا بعمل فيهم كده ليه؟ لاني في الاخر عايزاهم يترانسفورموا عشان يقدروا يبصوا على نفسهم فيفهموا حته زياده، وهي فعلا محاكاه داخليه، كونفرسيشن انت بس بتطلعها براك عشان تقدر ترفلكت باك ليك. فاللي حصل اني لاني مش قادره مانيفست ده، لاني مش قادره اخلقه وابص عليه من بره، حصل الزنقه دي، الازمه دي بتاعت ان انا تهت.
يعني الشخصيات اللي هي بتكتبها بتمر بازمات، وعلشان يعدوا من الازمات دي لازم يحصل لهم تحول، والشخصيات دي انعكاس ليها هي شخصيا وللافكار اللي جوه عقلها الباطن. فلما كل الافكار دي قعدت محبوسه جواها بدأ يجي لها نوبات هلع، وبدأ يحصل لها إغماءات في أوقات عشوائية.
One of my therapists قال لي أنت خلاص بتأوفر الأنكونشس، مش قادر يتحمل أكتر من كده، بأوفر فلو. أنا فاكرة كويس جدا أول مرة دخلت المستشفى، أنا نايمة على السرير، مديني كمية أدوية غريبة جدا وبصة في السقف، وقعدت تقريبا أسبوعين فقدت الزمن، فقدت كل حاجة. وحد خبط على الباب ودخلت بنت، وانا في اوضه ضلمه، وقالت لي هو في ايه، مالك؟ في اللحظه دي فوقت ان انا واقفه في الاوضه، في نص الاوضه بصرخ، ما اعرفش ليه، بس جالي كده لحظه اللي هو ايه ده، انا جوه وكل الناس بره، انا جوه هنا لوحدي والناس كلها بره. يعني انا اللي وصلت نفسي للبوينت دي، وات ايفر اللي حصل لي حصل لي وانا انتهيت في هنا. طب ده ليه؟ ليه؟ هل انا عشان فنانه حساسه انا سنسيتيف وانا كل ده انا عندي طاقه مكبوته كل ده فجاه تحول بقى عدو ليا؟ كل ده انتهيت في الاوضه دي في الضلمه دي.
وزي ما الشخصيات في قصص سميرة بتمر بمصاعب وبعدين لما بيوصلوا للقاع بيحصل لهم تحول أو ترانسفورميشن، اللحظة دي كانت بداية التغيير في رؤيتها لنفسها ولشغلها وللحياة عموما.
اضطريت ان انا اخش جوه نفسي واعرف اصلا الليميتيشن بتاعي انا فين، لان انا مؤمنة 100% انا مش فيكتم لشيء. انا مش هينفع اقعد في بيتي اقول اصل هم عملوا فيا، اصل الناس اللي بره، لان ده معناه ان انا ما عنديش اي باور. وانا مش مؤمنه بده، انا مؤمنه تماما ان اي شيء بيحصل في حياتي هو ريفلكشن ليا. يعني اذا كنت خليته ولا انكسرت في فتره ولا احبطت في فتره، عمري ما كان عندي الازمه بتاعه it's not gonna happen. لا it's gonna happen، يعني ما كولابريت. وده اللي فهمته بعد سنين من الإحباط وسنين من لا 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 ما حدش هيفهمني، لا أنا I'm too sophisticated I'm too complicated. ده كله هراء، لأن إذا أنا ما عنديش القدرة على إن أنا أجذب انتباهك بحدوتي طب وخلي أعجب منتج هنا في مصر مش هيرضى ينتج فيلم زي اللي أنا عايز أقوله له، بس لو قعدت معاه يتثبت I have to. This is the power of my story.
تجربة سميرة ممكن تبان على السطح إنها قصة نمطية لفنان معذب قدره إنه يعاني بسبب فنه وبسبب غربته عن اللي حواليه، ويمكن ده بيغذي الصورة النمطية اللي في أذهان ناس كتير عن الفنانين. لكن هو في الواقع مفيش دراسة علمية بتقول إن الفنان لازم بالضرورة يكون معذب، وده برغم الضغوطات اللي دايما بتتحط عليه للإبداع المستمر أو علشان حكم الناس عليه وعلى شغله. يمكن كمان الفكرة دي تكون مضرة، لأنها ساعات بتتحول لنبوءة بتحقق نفسها أو self-fulfilling prophecy. يعني لو الواحد قاعد يقول لنفسه أنا فنان ومحدش هيفهمني وهعيش معذب، هيلاقي إنه بدون وعي هيمشي في الطريق ده. ومفتاح التغيير عادة هو إن الواحد يغير القناعة دي جواه زي ما سميرة عملت.
أنا دلوقتي في الحتة اللي هي بتاعت أوكي أنا ابني عنده 19 سنة، أنا mature enough ومتماسكة enough، تعرفة كويس قوي ان انا it's a decision، انا هنزل و I'll take the chance وهروح وهقعد مع منتج وهقول له دي فكرتي ايه رأيك ودي رؤيتي ايه رأيك عايز تعملها. فكرة ان الريجكشن ما بقاش personal، ما بقاش في حاجة personal. انا لما باجي احكي لك انت as a producer او as whatever، انا بديك خيالي، يعني بديك حاجه بريشس قوي عندي وبقول لك تعال خش معايا، if you like it تعال خش معايا، if you don't like it fair enough، مش زعلانه منك يعني.
ويمكن ده هو سر الموضوع كله، ان الواحد يفهم انه لو شغله اترفض او ما عجبش الناس ده لا ينعكس عليه هو كانسان. وده يمكن اللي مخليني اعرف اعمل الموسم ده من جسدي، هو ان انا بقول لنفسي دي حاجه انا مقتنع بيها وعايز اعملها، والله لو طلعت حلوه الحمد لله هبقى مبسوط جدا، لكن لو طلعت اي كلام برضو هي دي مش نهايه العالم، وفي الاخر اديني اتعلمت حاجه. سميره وصلت لحته شبه دي، واخده الامور ببساطه. ايوه عايزه شغلها يشوف النور، لكن مش بتتعامل مع الموضوع بتعالي او باستعجال.
انا بقالي دلوقتي داخله على ثالث سنه اهو بشتغل، وكتبت مسلسل اوريدي وداخل في برودكشن، واشتغلت على واحد تاني وان شاء الله هبتدي في واحد تاني. ف it's happening وعشان خاطر I didn't give up لا على نفسي ولا على الواقع. وكمان عرفت ان اللي بيعرفني مش بس انا كارتست، لا ده انا حاجات كتير قوي تانية، ده انا هنا الاسباب كتير قوي تانية، او انا بس كأم او انا بس ككذا، لا انا on so many things، ومفيش حاجه هتوقف نموي في اي حاجه من دول. مش لازم حاجه تيجي على حسب حاجه، مش لازم اساكريفايس، ومش لازم وفي نفس الوقت مش لازم اطاطي وابيع نفسي، في نفس الوقت مش لازم اتنطط على البني ادمين. The middle way.
الحلقه دي من اعدادي انا احمد فتيحه، بسنت سمهوت ساعدت في الإنتاج دعم تحريري من شهد التخيم ونادين شاكر، وحررت البرنامج شهد بني عودة، ومديرة التحرير هبة عفيفي. التصميم الصوتي والتأليف الموسيقي لفادي جرس ومحمد خريزات. برنامج جسدي من إنتاج شبكة كيرنينج كولتشرز. لو عجبتكم الحلقة اشتركوا في قناة برنامج جسدي على المنصة اللي بتستخدموها. ممكن برضو تكتبوا لنا تقييم لأن ده بيسهل إن الناس أكتر تلاقينا، أو كمان ممكن تشاركوا الحلقة مع أصدقائكم وتعرفوهم على عالم البودكاست لو ما يعرفوش عنه. وعلى معادنا يوم الثلاث من كل أسبوع. مع السلامة.